أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لما كانت الليلة المباركة، هذا أول ليالي شهر ربيع الأول، وهو شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعثته وهجرته ووفاته، كلها في ربيع الأول. كان من المناسب إيراد شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وغزواته أو صفاته في خلقته أو في أخلاقه وخصائصه وفضائله ومعجزاته، وأي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله. هذه الأيام هي أنسب حاجة، وسنبدأ إن شاء الله بذكر صورته في حجمه، وبعدها إن شاء الله نذكر دعوته وبعثته وما رافقهما. صفة رسول الله صلى الله عليه وآله رويت لنا بعدة طرق. رويت عن أمير المؤمنين علينا عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام، عن خاله هند بن أبي هالة، وعن غيرهما، لكننا سنقتصر في هذا البحث على رواية أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهم السلام. أما رواية أمير المؤمنين علي عليه السلام فهي في مجموع الإمام جد بن علي عليه السلام، ولفظه: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: بينما علي عليه السلام وبين أظهركم بالكوفة، وهو يحارب معاوية بن أبي سفيان في صحن مسجدكم هذا، محتبيا بحمائل سيفه، وحوله الناس محتقون به، وأقرب الناس منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، والتابعون يلونهم، إذ قال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين، صف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله كأننا ننظر إليه، فإنك أحفظ لذلك منا. قصده منهم قد رأوا النبي صلى الله عليه وآله، حتى السائل قد رأى النبي علي عليه السلام، أحفظ لصفات النبي. قال: فصوب رأسه ورق لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وغرورقت عيناه. قال: ثم رفع رأسه ثم قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبيض اللون، مشربا بحمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، دقيق الإرنين. أدعج العينين، عينه شديدة السواد مع سعة المقلة، وسبط الشعر سبط ككتف، نقيض الجعد، يعني ما هم جعد، وقد سبط ككرومة. وقوله دقيق العرنين، العرنين أول الأنف تحت مجتمع الحاجبين، أسهل الخدين، دقيق المشروبة، المشروبة ما بضم الراء، ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف، كث اللحية، كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال كأنما عنقه البريق فضة، له شعر من لبته إلى سرته يجري كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره إلا نبذات في صدره شثن الكف والقدم. الشثن الكف يعني غليظها، أو شثن الأصابع، غليظ الأصابع لأنها أقوى للقبض، يستطيع يقبض بها. إذا مشى كأنما يقلع من صخر أو ينحدر في صبب، إذا مشى ما بيتساحب، يسحب رجله يرفعهم ويحطهم كأنما ينقلع من صخر أو ينحدر في صبب في منزولي. إذا التفت التفت جميعا، يلتفت كله، ما بيلتفت بوجهه فقط. هذا قالوا من علامات الكريم الذي يلتفت بوجهه بجهه سارك بجهه خائف، لا أحد منتبه له من على يمينه أو من على يساره، فالسارق ناظر عن يمينه وعن يساره ووراه خائف لا أحد راه. لم يكن بالطويل ولا بالعاجز اللئيم، يعني لم يكن بالطويل جدا ولا بالقصير، وعبر عن القصير بقوله بالعاجز اللئيم، لأن القصير الجور جهو عاجز، القصير جدا بالوسط، كأنما عرقه اللؤلؤ، ريح عرقه أطيب من المسك، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الثانية رواية الحسن عليه السلام، روى هذا الحديث حديث صفة الرسول صلى الله عليه وآله عن خاله. هنا نكتة، يعني الحسن هو عارف للنبي، وهؤلاء الصحابة عارفين للرسول صلى الله عليه وآله، فالقائل قد يقول ما هو الموجب أن يسألوا عليا عليه السلام يخبر لهم كيف كان صورة رسول الله؟ والجواب أنهم أرادوا رجلا فصيحا، أرادوا أن علي عليه السلام فصيح بليغ قدير على أن يصفه بصفته بحقيقته. ولذا روي في رواية أخرى قالوا إنهم سألوا علي عليه السلام عن صفة الرسول صلى الله عليه وآله، فقال سألوا أم معبد فهي أقدر على وصفه، لأن النساء أقدر على وصف الرجال، لأن الرجال لهم موقع في نفوس النساء أكثر. وقد وصفته أم معبد في قصة طويلة إن شاء الله سنتعرض لها، لكن في ذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أم معبد كانت بدوية في طريق المدينة، عند أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله قال في خيمتها، ولهذه قصة طويلة ستذكر في وقتها. وأما حديث الحسن عليه السلام فرواه السيد الإمام أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله في المصابيح، المصابيح في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، ورواه القاضي عياض في الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق، ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في كتاب مناقب رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقب أمير المؤمنين. قال الإمام أبو العباس أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذة بإسناده عن الحسن بن علي عليه السلام، قال ابن شاكر وحدثنا أبو علي الحسن بن بشر بإسناده عن الحسن بن علي عليه السلام أيضا. قبل أن أريد أن أذكر عدة أسانيد علشان تبويته، ولأنه بلفظ واحد، وهذا الإمام أبو العباس الحسني أحد أئمة الزيدية، والقاضي عياض من المالكية، فإذا اتفقت روايتهما بالرغم مما بينهما من اختلاف في الاتجاه فهو دليل على قوة الرواية. حتى أن القاضي عياض بالرغم من أنه ليس من الشيعة بل من أتباع بني أمية، من بني أمية الذين كانوا في الغرب، وكان ما له ميول أي ميول إلى التشيع، لكن رواها من طريق السادة، ذكره في الشفاء، وأورد إسناد الخبر عن قال فيه لما أورد إسناده حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقربه، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي، قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال الحسن بن علي. وهذا الحديث حسني وحسيني لأنه مروي من طريق علي بن الحسين زين العابدين عن الحسن بن علي، حديث عظيم بالرغم من أن هذا القاضي عياض مؤلف الشفاء لا يمت إلى التشيع بأي صلة، لكن لقوة الخبر وشهرته. وقد برر الحسن عليه السلام ليش أنه يسأل خاله عن صفة رسول الله، والحسن أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان وصافا، كان بصير للوصف، فاختار أن يسأله. لفظ الحديث في رواية السيد أبي العباس الحسني عليه السلام عن الحسن بن علي عليه السلام قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي، قالوا كان هند هذا ابن خديجة، هو أخو فاطمة من الأم، فلذا قال الحسن حدثني خالي. سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله، فقال كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، المشذب الطويل الجور، عظيم الهامة رجل الشعرة، إذا انفرقت عقيقته فرق، يعني إذا طال شعره فرق الشعر شعر الرأس إذا طال، ولما إذا هو قصير ما هو سابر يفترق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه، إذا طال شعره لا يتجاوز هذه الشحمة، قد يخليه طول لكن إلى حدود شحمة أذنه، إذا هو وفره إذا خلى شعره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يجره الغضب، إذا غضب بان عرق بين الحاجبين، أكن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين طليع الفم أشنب مفلج الأسنان. أنا برجع أشرحه إن شاء الله كل هذه الألفاظ الغريبة بعد ما ننتهي من قراءتها، لأن شرحها بيؤدي إلى تقطيع ألفاظ الحديث. مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا سوي البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين متنته والسرة شعر يجري كالخيط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، سبط القضيب شثن الكفين والقدمين أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي الهوينة ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الأطراف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني ما بينظر نظر دقيق، إذا نظر إلى حاجة ما يتأمل، لأن التأمل دليل ما هو دليل طيب، إذا نظر إلى جدار أو إلى إنسان بينظر إليه نظرة عادية، لأن حدة النظر تنبي إما عن غضب أو حقد أو استحسان جار زايد ما بحاجة. يسوق أصحابه ويبتدر من لقيه بالسلام، يسلم هو الأول. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله متواصل الأحزان دائم الفكر، ليست له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداده، أشداده يشتين شفد أن فمها وسيع، هو من المحاسن هذا، ويتكلم بجوامع الكلم، كلمة جامعة تغنيه عن كلام كثير، فصل لا فضول ولا تقصير، الفضول الزيادة على المحتاج إليه ولا يقصر عن المحتاج إليه، دميث ليس بالجافي ولا المهين، الدميث يعني أنه مرن وأليف، ويصبر على الضعيف ويصبر على البدي وعلى قليلين الحياة، لكن لا إلى حد الهوان، لا إلى حد أن يهتان، لكن في حدود أن يتكرم، لا يقابل كل إنسان بما يستحق، لا يقابل الجافي بالجفوة، ولا يقابل السفيه بالسفاهة، دمث الأخلاق وسيعة، لكن احترز بقوله ولا المهين ما هو إلى حد أن يصبر للهوان، يعظم النعمة وإن دقت، وله قل ولا يذم منها شيئا، الخبز والفاكهة والزبيب والتمر والطعام كله لا يسب، ما بلا إذا بخلل ينبه على سوء الصنعة، يقول يفعلوا بينه ملح أو يسووا حلال، لا يذم ذواقا ولا يمدحه، الذواق الطعام قالوا انه ما يمدحه لانه لا مدح الطعام، ورجع جلس على طعام اخر وما مدحه، فيستنكره فيستوحشه، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، الاموال ما تغضبه سواء قلت ام كثرت، لكن يغضبه معصية الله، فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إذا خولف الحق غضب ولا أحد يستطيع يوقفه، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، يشير بيده، هذا فيها جواب على بعض الناس قالوا إن ذي الإشارة ما هي إلا سالفة النصارى، تري من ذي سمعته، يقول كما واحد جازع يشتي يشير لهم يسلم يقول بيتك كذا، قالوا إنها طبيعة النصارى، هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بكفه، يشتي لا يشير بأصبعه، يشير بيده كلها، وإذا تعجب قلبها، قلب يده يقول كذا، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، يقول كذا، وإذا غضب أعرض وأشاح، أشاح معني مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه غمض عينه، جل ضحكه التبسم ما يكثر قهقه، يفتر عن مثل حب الغمام، قصده إذا فتح خشمه بالضحك يبرز أسنان مثل حب الغمام في الجمال، أسنانه بيض. فكتمتها الحسين عليه السلام زمانا، هذا كلام الحسن قال كتمها أخاه، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه وسأله عما سألت عنه، وسأل أباه عن مدخله، سأل الحسين أباه، بما أن الحسن سأل خاله عن غير الصورة، سأل عن منطقة، فالحسين عليه السلام سأل أباه أمير المؤمنين عليهم السلام عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا عن سيرته في دخولها البيت، وإذا خرج من البيت إيش بيسوي، يعني كيف سيرته في الناس، سيرته بين عائلته. قال الحسين بن علي عليه السلام سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وآله، فقال كان دخوله مأذونا له في ذلك، ما بيستاذن ولا هو بخلاف غيره، غيره المشروع الإنسان أنه يستاذن ولو من عائلته نفسي نفس غرفتها لا يدخل إليها إلا ويستاذن، فكان لأن كان أديب ما ينظر ولا ينظر إلى شيء إلا ملاحظة ما يتأمل، هذا إشارة تقدمت الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان نظره ملاحظة ما هو النظر حاد، لأنها السبب في شرعية الاستئذان، إن الإنسان إذا دخل وفاجأ با يرى شيء يستنكر، أما يرى عورة أو يرى ثياب وسخة أو يرى ما يسوءه، وقد يؤدي إلى استيحاش، يستوحش من أهله أو يسأمهم يفجرهم، وقد يكون في سبب لعدم الألفة. فلما كان الرسول صلى الله عليه وآله ما ينظر إلى شيء ما حصل هذا الشأن، فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، جزءه الخاص، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، يعني بيخلي له ثلث الوقت لنفسه وجاء يقسم هذا الذي لنفسه بينه وبين العامة، ويأثر العامة بنصيبه الخاص، ولا يدخر عنهم شيئا. قال أبو غسان أو قال أبو جعفر، هو أبو جعفر نفسه أبو غسان، وأبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم، فشككت فكان من سيرة، شككت ما درى وجه لقبه أبو غسان أو أبو جعفر، فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، أهل العلم والخير إذا استاذنوا بيأثر أهل الفضل يقدمهم، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، أي ما هو على قدر مشيختهم، على ما قالوا في سورة عبسة إن آثر أبا جهل عتبه بن ربيعه، كان يؤثر أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنه، يسألهم عن شؤون الأمة وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغه ثبت الله قدمه يوم القيامة. إحنا يحرجوا الناس كما واحد يشتي حاجة من الدولة، كان في ذهني كان بنجوبها في باب المركز واحد بواب وبيجي له زلط لأنه ما يبلغ بفلوس، جمع واحد حاجة من العامل هبل البواب فلوسه وبيبلغ. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يعني إما أن يطلبوا يسألوا عن حاجة أو يسألوا عما ينبغي لهم، فإذا أحد جاء عنده يغري أو ينافق أو ينمم ما بيسمع له، فيدخلون روادا روادا مرتادين للعلم والفقه، ولا يفترقون إلا عن دواق، ويخرجون أدلة يخرجون أدلة على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، أو قال لا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، يحذرهم لا يخبر لهم بشيء قد يفتتنوا به أو قد يروح يذيعوا سره، لكن لا يحرمهم من بشره من إبراز البشاشة، إبراز البشاشة والمودة لكل إنسان. كل كريم آل يضعفه، يعني يضاعف له في الإكرام، ويسأل بكل حال عنده، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس بأن يحترسهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يتفقد أصحابه يعني من غاب منهم يسأل عنه ويش غيبه، لعله مريض أو لعله، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه لا يتجاوز. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر، ولا يوطن الأماكن، ما بيفرش لها أماكن مداكن، بيجلس وين ما جاء، لا يهيئ لها مكان معين ينظمه، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أن أحدا أكرم عليه من جلسائه منه، يعني أن الجليس حقه يظن أن النبي بيحبه ما بيحب أحد مثله من كثرة الإقبال عليه واحترامه، احترم جليسه. من جالسه أو أقامه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، إذا أحد جلس عنده صابره الرسول صلى الله عليه وآله لما يتركه. ومن سأله حاجة لم ينصرف إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه قسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا يؤبن فيه الحرم، لا تذكر الحرم بسوء عنده، ولا تثنى فلتاته متعادلين يتفاضلون بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال: قلت: كيف كانت سيرته في جلساء؟ السائل هو الحسين والمجيب هو أمير المؤمنين. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا غياب، يمكن غياب يعني من الغيبة، ولا مزاح، إذا مزح يمزح قليل لا يكثر، لأن كثرة المزح تزيل الهيبة وتؤدي إلى الوحشة وتثير الفتنة. يتغافل عما يشتهي فلا يؤيس منه ولا يجيب فيه، قد منع نفسه من ثلاث: من المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عثراته، لا يتكلم إلا في رجاء ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده، من تكلم أنصتوا له، يسكتوا لما يود أو يقوموا يهجوا جمع. هي من أدبهم هم، من تكلم من جلسائه سكت الباب ليسمعوا جواب النبي عليه. من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ من حديثه، حديثهم عنده حديث أولهم، أظنها حديث أولاهم، حديثهم عنده حديث أولاهم، يعني الأولى بأن يتكلم بهب والجيد، يتكلم عند النبي ويتكلمهم بمثله يعني يأيده، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى كان أصحابه يستجلبونهم. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله إذا أرادوا يسألون النبي استحوا ودوروا الواحد غريب عديم جهو نهج، لجل أن الرسول صلى الله عليه وآله يتجاوز. ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرشدوه إلي، ولا يقبل الثناء إلا من مكافي، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام. قال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال المسؤول علي عليه السلام والسائل الحسين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره فهي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الصبر في الحلم فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربعة: أخذه واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. هذا نهاية الخبر. ورواية أم معبد التي قلت لكم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرشد إليها هي موجودة، إلا أني أحب أن نجيب ألفاظ غريبة في الحديث يجي لها شرح. هذا الحديث كما تقدم رواه السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله. ورواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق، ورواه القاضي عياض في الشفاء، ولما أورده القاضي عياض عقب عليه بفصل، قال: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممعط، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بسبط ولا جعد، والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا فتركها معقوصة ويروى عقيصته، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق، الأمهق الأبيض الجوردي يشبه الأبرص، ما هو جمال، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والأمهق هو الناصع البياض، والآدم الأسمر اللون. ومنه في الحديث الآخر: أبيض مشرب أي فيه حمرة، والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه، والأشم الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين وضده البلج، وقدم أن الرسول صلى الله عليه وآله أبلج الحاجبين، ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن، والأدعج الشديد سواد الحدقة، وفي الحديث الآخر: أشكل العين وأسجر العين، وهو الذي في بياضها حمرة، والضليع الواسع الضليع الفم هو واسع الفم، والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب، والفلج فرق بين الثنايا، ودقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة، بادن ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق، يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن، الذقن محل اللحية، وسواء البطن والصدر أي مستويهما، مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس، وهو تطأمن فيه، يعني ما فيه حفر في صدره. وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن، ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد، والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: جليل المشاش والكتد، والمشاش رؤوس المناكب، والكتد مجتمع الكتفين، الكتف هذا وهذا، شفن الكفين والقدمين، لحيمهما إنهم ملاني اللحم، والزندان عظم الذراعين، وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف أو قال سائن بالنون، قال: وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث، ورحب الراحة أي واسعها، وقيل كالنابة عن سعة العطاء والجود، وخمصان الأخمصين أخمصين أي متجافي أخمص القدم، الخمص هو وسط القدم من تحت تاعت الرجل سموه أخمص لأنه مثل الجايع، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم، ومسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. الماء بيسيل ما بيقعد فيه فوق القدم لأن ما فيها فر يملسها. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شفن القدمين والتقلع، إن قال إذا مشى تقلع كأنما يتقلع من صخر. التقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ لأنه قال إذا مشى تكفأ، الميل إلى سنن الممشى، إلى سنن الممشى وقصده، والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطو، أي أن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قال كأنما ينحط من صبب. وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداده أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم، وأشاح ما لو انقبض، وحب الغمام البرد. وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، يعني من وقتها الخاص جعل منه للعامة بيش بأن يخلي إحدى عائلته أو أولاده أو قرابته يخبر له بشؤون العامة يبلغ حاجاته. وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة، ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواك، قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب، في الغالب والأكثر. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، والمؤازرة المعاونة. وقوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما، يصلي وين ما جاء، هذا في مثل النوافل صلاتها إفرادا. وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، وصابره في قوله ما جلس عنده أحد إلا صابره النبي، أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، حبس نفسه على ما يريد صاحبه. ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء، ولا تثنى فلتاته، هذا ممكن تفسيرها بأن معناها الفلتات الغلط كنا عنها أنها لا تثناء لا تردد، يعني يحتمل أن يقع غلطة، لكن إذا وقعت غلطة ما حد مردد لها، مهم مثلها الوقتنا إذا واحد غلط ضحكوا أو رددوها هم من سوء أدبها. ما تثنى الغلطة نفسها لا منه ولا من غيره، يعني إذا جاءت غلطة مرة ما عاد غيرها غلط فيها. لا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرنا فيه بسوء، ولا تثنى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت. ويرفدون يعينون، والسخاب الكثير الصياح، إن قال أنه ليس الرسول بسخاب ولا. وقوله ولا يقبل الثناء إلا من مكافي، قيل مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وآله له. المصلحان فيها الجمهور كلن يتأولها بتفسير لأنها مخالفة للظاهر إن لا يقبل الثناء وقد روي أنهم بيثنوا على النبي صلى الله عليه وآله. فكل ندور لها والحقيقة أن المراد به أنه لا يقبل المديح الذي ما له سبب إلا من مكافي على إحسان، لأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية ثانية قال من أولاك معروفا فكافة فإن لم تستطع فاحسن إليه لا فاثني عليه. لا مكافي للنبي على إحسانه مثل ما قال في الحديث الآخر من أولاك معروفا فكافة فإن لم تستطع فاثني عليه. ومحتمل أنه يريد به إذا النبي قد مدحه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل مقتصد في مدحه وثناءه وقيل إلا من مسلم وقيل إلا من مكافي على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وآله له ويستفزه ويستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وآله منهوس العقب أي قليل لحمها وأهدب الأشفار أي طويل شعرها. هذا حديث هند وحديث علي انتهت في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما أشرنا سابقا قلت لكم إن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينصح إذا أراد الإنسان صفة رسول الله أن يسألوا أي نساء فإن النساء أبصر في وصف الرجال. وقد أورد صفة أم معبد وصفت الرسول صلى الله عليه وآله وكانت ما قد سلمت إنما النبي جاء إلى خيمتها. أخبرنا إسحاق هذا كلام السيد إبراهيم أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله أبو العباس قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم التجديدي إملاء بإسناد عن خالد أخي أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريقب الليثي فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء القبة ثم تسقي وتطعم وتطعم. فسألوها لحما وتمرا يشترونه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين يعني في سنة جدبا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم خلفها الضعف ما أسترت تسير معهم تسرح ترعى. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها من لبن حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح بيده ضرعها وسمى الله فتفاجت عليه ودرت فاجترت. فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه ثم رفعه إليها فسقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم قال ساقي القوم آخرهم شربا. سقى المرهدة العجوز أم معبد صاحبة الغنم قولها التعاب بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه أي سيلا وقول حتى علاه في رواية حتى علاه البهاء والمراد على الإناء بهاء اللبن وهو بيض رغوته يعني عادة اللبن إذا هم بيحلبوا بيجي فيه رغوة في رأسه في وجهه الحليب. فشربوا جميعا عللا بعد نهل يعني يبني يشربوا لما يرضوا ورجعين سموا قال له ويرجعوا يشربوا. ثم أراضوا ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحل خلى الإناء ملان واترك. فما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له حيلا عجافا هزلا وزحامهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. هذا وصفها للنبي ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم يعبه نحله ولم يجر به صقله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صهوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد أجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدر ربعة لا يشنى من طول ولا تقحمه عين من قصر غصن بين غصنين وهو أنبر الثلاثة منبرا وأحسنهم قدرا له رفقا يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا معتدي. قال أبو معبد فهو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يرون من صاحبه. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى فاهتدت به وقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا آل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شانها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا برة الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها كحالب ترددها في مصدر ثم موردي. فلما سمع ذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب الهاتف يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يعزى إليه ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجددي. هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هادية كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب فكان هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس كلهم ويتلو كتاب الله في كل مسجد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. إلهنا وإليكم.